café chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصاً لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهرياً في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه، وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وألا يزيد عن 600 كلمة. قصة اليوم بعنوان الباب لفاطمة الشريف من مصر. في الركن الأخير من الغرفة يطل شعاع نور من خلف الشباك، يعكس خضرة السجادة المنحنية على الأرض. أقبل جبهة أبي وعلامة الصلاة الواضحة، أستنشق عبق جلبابه المنسدل بعناية، ويأتيني صوت الحذيفي:
واستعينوا بالصبر والصلاة.
لطالما استوقفتني هذه الآية، لا أستطيع تحريك قدمي ولا التفكر. أراه يسرد طويلا، ترى بماذا يشعر؟ التفت يمينا، دقات قلبي تتسارع. هناك مشاجرات بالخارج، يعلو الصوت مع احتكاك الأواني، تتصادم وتتكسر، تتناثر الشتائم عبر الهواء، يلتقطها المرة ويتعجبون. لا أحد يعرف سبب هذه المشاجرات. أنزعج كثيرا، أستقبل الشتائم واللكمات بصمت مطبق. انتظرت أبي حتى ينهي صلاته كي يصلح بينهم أو يربط على قلبي، ولكنه لم يفعل. الباب يطرق، لا أحتمل الطرقات ولا رنين الهاتف. لماذا دائما هناك أحد ينتظر وآخر لا يجيب؟ الباب يطرق، قلت لنفسي أريد الخروج، وعدت أقول لو خرجت سيطبقون علي كل ما يسير بينهم وسأخضع لقوانين الجماعة. أما هنا فأنا سيدة هذا الكون، ولا يوجد بها ثقوب تتسرب منها العدوى. وحدة بحرية خير من جماعة قاهرة. لا أدري لماذا ينخفض صوت الحذيفي ليحل محله هذا الصوت الأجش. إنه يبعث الخوف في نفسي، أكرهه كثيرا، حتى أنني كلما مشيت في طريق وسمعته عدت من الطريق الخلفي. أفزع من مؤثرات الصوت والميكروفونات الصاخبة. أوصي بعد موتي ألا تقام مثل هذه الشعائر، أنا أكره الجنائز. يعلو صوت النواح والبكاء، أضع يدي على أذني، أكتم صراخي، أهدأ قليلا كلما تنفس الشيخ بين كل آية وأخرى. تمنيت أن تخرج روحه حتى لا يعود لمثل ما يفعل ثانية. لماذا يعددون الميكروفونات؟ يجلسون في الطرقات، يرتدون السواد ويتبادلون البكاء. أما هنا فلا جدوى من هذا. الغرفة مغلقة وقد حجبت عنها الرؤية. تنتهي مشاجراتهم بصوت عبد الباسط، وربما يعودون ثانية للمشاجرة فيشترك عبد الباسط. أنا أكره عبد الباسط، صوته الآن يتسلل من خلف الباب، يكبلني الخوف فيرتعش جسدي. يطرقون الباب، أغلق الشباك لينقطع الضوء الشاحب عن هذا الركن من الغرفة وينتهي أبي من صلاته، فأقبل آثار جبينه على السجادة الخضراء وأفتح الباب. إحداهن تمدني بثوب أسود فأقول لها: الملائكة لا ترتدي السواد. استمعنا إلى قصة اليوم بعنوان الباب لفاطمة الشريف من مصر. معنا الروائية العمانية بشرى خلفان. مرحبا بك سيدتي، ما تعليقك وملاحظاتك على هذه القصة من فضلك؟
هذه القصة واحدة من القصص التي تتناول قيمة الموت ولحظة وقوفنا عاجزين عن فهمه. عندما يمر الإنسان بصدمة أول ما يشعر فيه أساسا يكون عملية إنكار، وهنا الآن إحنا في عملية إنكار للموت. فتاة يتوفى والدها وهو على سجادة الصلاة، فهي ترفض تصديق موته تروي الواقعة وهي تحت تأثير صدمة موت الأب، منكرة تماما لما يحدث من حولها، حتى أن القارئ لا يعرف من هو الميت بالفعل، هل الموت هذا موجود داخل البيت أم خارج البيت. توحي لك السائدة أن حالة الموت تحدث خارج البيت، خارج حياتها، بينما الأب ما زال بخير وفي الغرفة يصلي على سجادته، والبنت تنتظره أن يفك اشتباك ما يحدث بالخارج الذي بدأت أصواته تتسلل إليها إلى داخل الغرفة. هي تسمع ما يدور في الخارج الاشتباك وتنتظر أن يقوم والدها ويفك هذا الاشتباك، بل أكثر من ذلك هي تستنهضه للقيام بمهمة الإصلاح ما بين المتشاجرين في الخارج. هنا نحن ندخل في حالة من الإيهام، إيهام ناتج عن الصدمة، يعني أنت تدخل في مكان ما بين الصدق والكذب. هنا الكاتبة فعلا أجادت تصوير هذه الحالة، لأن إحنا كقراء لن نكتشف أن موت فعلا حدث داخل المنزل للأب إلا متأخر جدا، قد يكون لحد آخر سطر. هذا النص قصير مختزل بعناية شديدة، لكن رغم هالاختزال اللي كان فيه لم يخل بعناصر القصة. استوفت هذه القصة كافة العناصر التي يقوم عليها النص القصص القصير، ومظهرة بألم شديد، يعني من غير حتى الحديث عن الألم، ولكن أظهرت شدة التعلق بالأب ورفض فكرة موته، هذه الصدمة التي نتجت عنه. هذا الإنكار لم يكن فقط إنكار للموت، الإنكار للموت جاء معه إنكار لكل الطقوس التي تتعلق بالموت، الصوان، العزاء، اللباس الأسود، صوت المقرع، الإنكار للموت ذاته الذي وقع داخل البيت.
إذن أستاذة بشرى، نحن نهيئ أنفسنا دايما لرحيل أشخاص وأقارب وأهل، نهيئ ونقول أنه هذا من سنة الحياة وهو مفروض وهو كلنا حنمر فيه، ولكن تبقى صدمة الرحيل. أديش الأدب كان أفضل معبر عن هذه المشاعر التي تمر بنا؟
هو فعلا نحن قد نتهيئ، نعتقد نتهيئنا للموت عندما نفكر فيه، لكن الموت عندما يحدث لا يجدي معه أي شكل من أشكال التهيؤ له،
تبقى صدمته قوية مهما هيئنا أنفسنا،
مهما فعلنا. وكلما زاد قرب الشخص لنا كلما يعني زادت هذه الصدمة. الأدب وسيط، الأدب يعمل عملية تناظر، قد يكون هنا يخفف علينا إلى حد ما. فعندما تقرأ مثل هذا النص وتقرأ عمق هذه العلاقة ما بين البنت ووالدها، تعرف أنك أنت إذا كنت يعني تعرفت لهذا الشكل من أشكال فقط أنك لست وحدك.
صحيح.
فلما نقرأه نحن في الأدب ونقرأ العمق الألم الذي في هذا النص، أقول عنه أن ألم غير فج في التصوير، لكن ما يتسلل إلى نفسك بقوة ويحدث صدمة عميقة جدا. الأدب هنا يكون وسيلة من وسائل أن شخص هنا يشوف نفسه في موقف الآخر وما يشعر بالوحدة، يمكن أو ما يشعر أنه وحيد في تجربة.
نعم، هذه الفتاة أو الراوية إذا بدنا نقول، نشعر بهذا النص سيدة بشرى أن ضائعة بأفكارها بتصوراتها، يعني لا ندري كيف بيكون في مشاجرات، في تصادم أواني، في شتائم، في مشاجرات، بينما هو عزاء. فكمان هون كأنه هذه الصدمة عم تجعلها تتخيل أمور تحصل في خارج غرفتها.
هي واحدة من تقنيات الإلهاء، أنت تتلهى بتفاصيل ما يحدث في الخارج عن ألمك في الداخل، هي تتلهى بالتفاصيل عن صوت الشجار، نصب الصوان، المشاجرات، حتى لا تنظر في الداخل وترى يعني عمق الفجيعة التي تمر فيها في هذه اللحظة.
هناك خوف، يعني القصة نشعر أيضا لدى الراوية بخوف بعد رحيل والدها، في جملة أيضا أعود وأذكرها: لو خرجت سيطبقون علي كل ما يسير بينهم، سأخضع لقوانين الجماعة. إذن سيكون هناك تغير هام في حياة هذه الصبية.
هذا واحدة من الأشياء التي تفقدها، لأن الأب هنا هو الأب الحامي، رغم أنه يبدو من النص لما تقول أني تنتظره حتى يفك الاشتباك الذي في الخارج، ذا مكان أيضا ومحترم في المكان، لكنها تخشى بذهاب الأب، لذا هي متشبثة جدا بوجوده، هي في حالة إنكار تام، لأنها أيضا تخشى على نفسها عندما تفقد أباها أن تفقد كل الأشياء التي تميزها وحمايتها. وهذا من أسباب التعلق الشديد الموجود في النص بين التعلق البنت بأبيها.
نعم، هنا طبعا استنتاج بأن ليس الموت أيضا وحده الذي يغرقها في حزن، إنما كما ذكرنا هذه الجملة وأيضا تعود وتكررها: وحدة بحرية خير من جماعة قاهرة. يعني نفس المعنى أعادته مرة ثانية، وهي تتحدث عن المؤثرات الصوتية، عن الميكروفونات الصاخبة، وتعود إلى قضية البكاء. هنا اعتراف ربما أخيرا بالواقع بما جرى بالفعل.
وأيضا هو في عملية تمرد يمكن في آخر فترة، لما تقول أن الملائكة لا تحتاج للسواد،
نعم،
هي تنظر لنفسها أن هي النقية الطاهرة، وأنها يعني تماثل نفسها بالملاك، فهي ليست بحاجة أن تلبس مثل بقية الناس السواد على أبيها.
هي جميلة هالختام هذه الجملة اللي معطت معنى كامل: الملائكة لا ترتدي السواد، وهو يمكن من القوانين، قوانين الجماعة اللي سيفرض عليها بأن والدها رحل وأن عليها أن ترتدي السواد. نتمنى كل الخير للمستمعين إن شاء الله، يعني أن يكون الفرح دائما العنوان الرئيسي، رغم أن القصة وهي من قصص الحياة لا يمكننا إنكارها. استمعنا إليها، وقصة اليوم كان بعنوان الباب لفاطمة الشريف من مصر، علقت عليها الكاتبة العمانية بشرى خلفان. شكرا سيدتي، وإلى اللقاء.
قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة، وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو.